إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام أبو داود وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة. جند بالشام، وجند بالعراق، وجند باليمن. فقال عبد الله بن حوالة: فخر لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من خلقه، وإليها يجتبي خيرته من عباده. فإن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. هذا الحديث من أحاديث الملاحم والفتن والنوازل، وهو من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بما سيكون إلى قيام الساعة. وقد وردت أحاديث كثيرة تناولت ما سيجري في أرض العراق والشام إلى قيام الساعة، وذكر منها صلى الله عليه وسلم أن جنود الإسلام إذا اقترب الزمان سيكونون في ثلاثة مواضع: موضع بالشام، وموضع بالعراق، وموضع باليمن. فقال: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، أو ثلاثة. ما هي؟ قال: جند بالشام، وجند بالعراق، وجند باليمن. جنودا مجندة أي مجموعة على كلمة الإسلام في مواضع ثلاث. فقال عبد الله بن حوالة الحريص على الخير فخير لي أي موضع أذهب إليه؟ أذهب إلى الشام للجهاد في سبيل الله، أم إلى العراق، أم إلى اليمن؟ قال ابو حوالة: فخير لي يا رسول الله، اختر لي أي المواضع أذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، وإليها يشتبي خيرته من عباده. هذا لأن الشام هي أرض المحشر، وكلما اقترب الزمان كلما كان اجتماع المؤمنين في أرض الشام، فهي أرض المحشر والمنشر. ولذا لو نظرت في دين الإسلام سترى أن أعظم البقاع قربا إلى الله بعد الحرمين بلاد الشام، بعد مكة والمدينة أفضل بقعة بعد ذلك على وجه الأرض هي بلاد الشام. وما هي بلاد الشام؟ هي مواضع متعددة، ومنها قطعة في مصر، فهي فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وعريش مصر. هذه المواضع يطلق عليها بلاد الشام، فكل ما ورد في فضلها يتناول هذه المواضع الخمس. قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، وإليها يشتبي خيرته من عباده. إذن إن اخترت فعليك بها. فإن أبيتم، إذا كان القضية قضية اضطرار، فعليكم بيمنكم، اذهب لليمن واسقوا من غدوركم. تدبر معي هذا المعنى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ساعة الملاحم لا بد من نزع تفيل الفتنة في الأمة، فكل ما يؤدي إلى الشقاق والاختلاف فعليك بإهماله وتجنبه. فأشار إلى قضية تدل على ما بعدها، قال: واسقوا من غدوركم، يعني كل فصيل، كل جبهة قتال لها غدير، لها حياض تستقي منه. فإياكم أن تتنافسوا على الدنيا والماء والمال، فإن تنافستم وقع الخلاف وتسلط العدو عليكم. تدبر معي هذا المعنى. واسقوا من غدوركم، يعني لا تتنافسوا على أمر الدنيا أو على سقي الماء حتى يغلب بعضكم على بعض، فعندها تقهرون. ثم قال في آخر الحديث: فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. من تتبع تاريخ المسلمين يرى أن هذه البقعة هي أكثر بقعة بعد ظهور الإسلام كانت فيها الملاحم والقتال، لأنها بوابة الغرب. ولهذا كانت ظهور الإسلام وقضية الرباط في هذه البقعة في بلاد الشام. فالمعارك التي جرت بين المسلمين مع اليهود ومع النصارى والملاحدة كانت محورها هذه البلاد، ولهذا ورد فضلها بطريقة كبيرة حتى صارت بلاد البركة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، أن بقعة الشام هي بقعة مباركة باركها الله تعالى في كتابه. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بماذا وصفها الله تعالى عندما أسري به من مكة إلى البيت المقدس؟ قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي مباركة، إبراهيم كان يسكنها، فلما نجاه الله من الطواغيت قال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. سليمان
كان يسكنها، وذكر الله عز وجل ما فعل فيها وما سخر له، وأشار بقوله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وموسى عليه السلام لما خرج من مصر إلى بيت المقدس قال تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، وهي إشارة إلى أن الأرض قدست من قبل رب العالمين. وقال تعالى في حق بني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، كانت هذه الأرض هي بيت المقدس وهي مقدسة من الله تبارك وتعالى، ولهذا هي مباركة دينا ودنيا، ولهذه البركة تسعى دول العالم لاحتلالها. لم تهدأ حملات الغرب والشرق لاحتلال هذه البقعة. ومن هنا عندما تتدبر ما سيجري إلى قيام الساعة سترى أمرا عجيبا، أن ملاحم المسلمين كلما اقترب الزمان واقتربت الساعة ستكون في بلاد الشام. عيسى عليه السلام سينزل في الشام، والمسيح الدجال سيخرج بين الشام والعراق، ويأجوج ومأجوج يهلكون في بلاد الشام والعراق، والمؤمنون سيجتمعون قبل قيام الساعة في الشام ويهلكون في الشام ويبعثون من الشام. في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال فخفض فيه ورفع، ذكره وصفا تفصيليا وإجماليا، ثم انطلق فأتى ونحن نتحدث عن المسيح الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم ما تذكرون؟ قالوا يا رسول الله ذكرت المسيح الدجال فخفضت فيه ورفعت. فقال صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. إنه شاب قطط أعور عينه اليمنى، يخرج على الناس فيمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كسائر أيامكم، فمن رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ألا وإنه خارج، واستمع لهذا الكلام، خارج في خلة بين العراق والشام. إخواني إن الحرب التي بيننا وبين الملل المخالفة حرب عقدية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج المسيح الدجال فقال في وصف دقيق إنه خارج في خلة بين العراق والشام. خلة يعني مفترق طرق، أي بين بلدين في صخور وصحراء. فسيخرج المسيح الدجال في طريق يفصل بين العراق وبين الشام. طب عندما يخرج من يسير معه؟ ستعجب عندما تعلم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم المتطابق لما نراه اليوم، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج المسيح الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. إيه الكلام ده؟ هي إيران فيها يهود؟ نعم. وسيخرج مع المسيح الدجال عند قيام الساعة 70,000. عدد اليهود اليوم في أصبهان يربو على 100,000، ويتنعمون في بلاد إيران، ويعاملون معاملة أفضل من معاملة السنة، وتبنى لهم المعابد وتقدم لهم الخدمات، وفي المقابل يذبح أهل السنة في إيران ويمنعون من قيام المساجد، فيخرج في خلة بين العراق والشام وخلفة 70,000. والوصف النبوي عجيب، إذ قال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. انظروا إلى اليهود اليوم وإلى ما يلبسون، القبعة الصغيرة على الرأس، والطيلسان عباية تلف على الجسد، وهي ثيابهم المعتادة عندهم اليوم. طيب ماذا يفعل الروافض اليوم؟ الروافض اليوم من النجف إلى البحر المتوسط يمهدون لطريق بين الشام والعراق، فإذا خرج المهدي عندهم خرج من هذا الطريق. يعملون بمعتقد قديم أن المهدي عندهم هو في السرداب، وسيخرج عليهم وبينهم، وسيمشي في طريق بين العراق والشام ويخترق الكرة الأرضية. ولهذا تراهم اليوم يعمدون إلى احتلال العراق، وقد فعلوا، والشام، ويفعلون اليوم، والخليج العربي ليكون عندهم الخليج الفارسي كما هو مخطط عند الروافض. والواقع يشهد بكل ما نقول. فيأتي عيسى عليه الصلاة والسلام وقد خرج على الناس واجتمع إليه المؤمنون، فيوحي رب العالمين إلى عيسى يقول له: إني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. جبل الطور في مصر، في الشام، فعريش مصر تسمى شاما، فيحرز إلى جبل الطور ومعه عباد الله الصالحين حتى يدوع عيسى وأصحابه لتكون رأس البقرة خيرا من 100 دينار لا يجدون طعاما. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يدعون أن يفرج الله همهم، فيرسل الله نغطا على هذه الأمة الهالكة يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، وتنتن الأرض ويزداد الوباء. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يدعون مرة ثانية من يرفع عنهم هذا البلاء، فيرسل الله طيرا أعناقهم كأعناق البخ فتحمل هذه الجيف النتنة إلى حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض حتى تكون كالزلقة، بيضاء نقية لا مرض فيها ولا وباء. وعندها يقول الله للأرض: أخرجي بركاتك، فيأكل الفئام من الناس الرمانة حتى تكون اللقحة من الإبل تكفي الفئام، واللقحة من البقر تكفي القرية، واللقحة من الغنم تكفي الجماعة من الناس، يعني حلبة البقرة تكفي قرية كاملة، لأن الشر زال وبقي الصالحون فبهم يرزق الخلائق. فهي نوازل ومحن، كل هذا يكون في بلاد الشام. ولهذا كثرت سهام الأعداء علينا، وكثرت مكائدهم لنا خاصة في العراق والشام، هم يعلمون ما فيها من الخير. ولهذا إذا تتبعت تاريخ المسلمين ترى أعدادا كبيرة
من القتلى من المسلمين، واحتلالا من الكافرين، وحصارا على مر الزمان، ومع ذلك لم يمت الإسلام ولم تمت السنة، بل قام الإسلام وتحطمت على صخرة كل مكائد العدو. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستأتي أزمنة تحتل فيها العراق والشام ومصر، أخبر بذلك، لكن لن يزول الإسلام وستبقى قوته ظاهرة على العدو. قال كما في صحيح مسلم في إخبار عجيب، يقول: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر أردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. بعد الفتح الإسلامي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدول محل نظر عند الكفار، وستحتل في يوم ما، وسيمنع الخير منها كما وقع في التاريخ الماضي. احتلال العراق ومصر والشام سنوات، ثم فرج الله الهم فقال: منعت العراق قفيزها ودرهمها. والمعنى أن الأعاجم احتلوا هذه الديار فمنعوا الخير منها للمسلمين، ومنعت الشام كذلك، ومنعت مصر، هي لم تمنع وإنما منعت باحتلال غشيم أصابها. هذا إذا دل يدل على أن دول الإسلام محل نظر كبير عند الكفار. ولهذا جلس يوما صلى الله عليه وسلم وجلس معه أبو ذر الغفاري، فقال له: يا أبا ذر، لو أن الناس جميعا قرأوا هذه الآية لكفتهم. فقرأ عليه قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال فرددها علي حتى نعس، قعد يردد الآية مرارا وتكرارا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق، من كل هم، من كل بلاء، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقال لي: يا أبا ذر، كيف إذا أخرجت من المدينة؟ شوف الفتن تقع إلى هذا الوصف، يريد أن يعلمنا أن أهل الإسلام متربص بهم على الدوام. يا أبا ذر، كيف إن أخرجت من المدينة؟ يعني ننطرد من المدينة لا نستطيع دخولها بعدو كافر بفتنة وبلية؟ فقال أبو ذر: أنطلق إلى السعة والدعة ليكون حمامة في مكة، من حمام مكة. فقال له: طيب، كيف إذا أخرجت من مكة؟ حتى مكة كمان نعم قد يحدث، وعند قيام الساعة سيمنع المسلمون من الوصول إليها، وسيخرب الكعبة ذو السويقتين ويهدمها حجرا حجرا. هذا من علامات الساعة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يخرجت من مكة؟ فقال أبو ذر: أنطلق إلى الساعة والدعاء، إلى الشام، إلى الأرض المقدسة. أسيب مكة وأقطع على الشام. قال: كيف إذا أخرجت من الشام، اللي هي ديار الإسلام الظاهرة في آخر الزمان؟ فقال: أعمد إلى سيفي. خلاص بقى إيه، أرفع السيف ومن أقابله أقتل. شوف التعليم النبوي. فقال: يا أبا ذر، أو خير من ذلك؟ فقلت: أو خير من ذلك، في خير من هذا الذي أفعله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا. إياك أن تغيرك الفتن أو تغير معتقدك. نحن لا نقادر الظلم بالظلم، ولا نقادر الفساد بالفساد،
وإنما نقابل الظلم بالعدل، ولا ينبغي أن تتغير عقائدنا مع فساد الزمان. ولهذا سيبقى الخير في الأمة، وسيبقى الدين القوي الناصع إلى يوم القيامة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عندما قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الساعة وهم على ذلك. قال معاذ بن جبل: وهم بالشام، أي أكثر المؤمنين عند قيام الساعة يكونون ببلاد الشام، لأنها أرض المحشر والمنشر. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على ضربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. اقرأوا تاريخ المسلمين وما جرى لأهل الإسلام مع النصارى واليهود ومن والاهم. ما يجري اليوم في بلاد الشام جرى أكثر من وزيادة في العصور الماضية، ولم يذهب الإسلام ولم تذهب دولته، ولكن قوي وازداد، وأخرج الله جيلا طهروا أعداء الإسلام. إن القلب يدمى لما يجري اليوم في حلب وحماة وغيرها من ديار الإسلام، لكن هذا لا ينبغي أن يؤثر على قلوبنا فنقول قد مات الإسلام. لا والله، إن دل هذا الأمر إنما يدل على قوة هذا الدين، أن دينا كهذا تجتمع دول الكفر جميعا عليه ويبقى صامدا ويغزو بلاد الإسلام ويدخل الناس في الإسلام كل يوم، إن دل يدل على جوهر هذا الدين وعلى نقائه وعظمته. حادثة وقعت في القرن السابع الهجري أذكرها باختصار شديد، وهي مشابهة لما يجري اليوم، والتاريخ يتكرر ويعيد نفسه، والمؤامرة هي المؤامرة، والمكر هو المكر، وإن اختلفت المسميات والأسباب. في العام السابع، في القرن السابع الهجري، وعلى الخصوص في عام 656 من الهجرة النبوية، احتلت بغداد، وبعدها بأشهر قليلة كانت الشام، وجرت مقتلة، وقتل فيها من المسلمين في بغداد وحدها أكثر من 1,000,000 مسلم في 40 يوما. دخل التتار إلى بغداد هلاكوا، وأعمل فيها قتلا، فقتل في أيام معدودة ما يزيد على 1,000,000 مسلم، وكثرت الجية في الطرقات، وعظم الوباء حتى وصل إلى بلاد الشام وما جاورها، فمات بالوباء خلق، واسود نهر الفرات من المصنفات التي ألقيت فيه. الحبر الذي كتب به العلم ألقي في نهر الفرات فاسود النهر، وكانت الدماء بحورا وأنهارا. لماذا؟ إيه الأسباب؟ لنتعلم، لأن الأسباب التي وقعت قديما هي نفسها اليوم. أول سبب، أن رجل من ملوك المسلمين يدعى خوارزمشاه كان بينه وبين جنكيز خان هدنة بعدم القتال. وفي أثناء الهدنة دخل جماعة من التتار من التجار بعهد وأمان إلى بلاد المسلمين، فأمر خوارزمشاه بقتلهم وقطعهم. فاستشاط جنكيز خان بهذه الخيانة، دي مخالفة، لأن الإسلام لم يأمرنا بذلك. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقعت خيانة ومخالفة، ترتب على ذلك أن استشاط التتار فجمعوا جيشا قوامه 200,000 جندي لهذه الحادثة. ده رقم واحد. اثنين، ما هو حال ملوك المسلمين؟ ابن الأثير الجزري لما وقعت حادثة بغداد قالوا له اكتب لنا ما الذي جرى حتى يعلمه الأجيال الآتية. فقال ابن الأثير: يا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبلها وكنت نسيا منسيا. ماذا أكتب؟ ماذا أكتب وقد جرى مقتلة لا قدر لأحد بها؟ حتى اعتقد المسلمون في هذا الوقت أن الإسلام زال من الوجود. ده كلام المسلمين الذين شاهدوا ما جرى. قالوا وصدر هذا الكلام في مؤرخات المسلمين، قالوا إن الإسلام قد ذهب ولا عودة له بعد اليوم. فقال ابن الأثير في وصف ملوك الإسلام في وقت دخول التتار يقول: وأما ملوك الإسلام فلا خير فيهم، فإنهم لا يعرفون للجهاد مكانا ولا يحرصون عليه، وقد غلبهم اللهو وفساد الرعية والظلم بين العباد. والله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كل واحد مشغول بحياته وبالظلم والفساد والإفساد وجمع المال، وأتى العدو فاحتل الديار كلها، لم يترك موضعا إلا أصابه. العامل الثالث أن الخليفة العباسي لم يكن صاحب اعتقاد سليم، كان يميل إلى مذهب الروافض الاثنى عشرية، ولهذا عين رجلا رافضيا وزيرا له يدعى ابن العلقمي. فما ظنك بدولة تقيم دولتها على الخيانات، على تولية غير المسلمين، على استئمانهم وقد خونهم الله؟ فلما دخل التتار قامت الخيانة، فرسل ابن العلقمي هلاكه ومناء بدخول بغداد، ومعه نصير الدين الطوسي، وكان من العرب المحسوبين على الإسلام وهو من المنافقين الملاحدة، واجتمع النصارى بالخيانة ومعهم اليهود، اجتمعت كل فرق غير المسلمين على قتال الإسلام. وبهذا دخل التتار بلا قتال، أعملوا السيف بلا مقاومة. لماذا؟ خيانات جرت في الأمة. هو التاريخ يعيد نفسه. إن اليوم ما نراه في حلب والعراق هي خيانات من منافقين ورافض ونصارى ويهود اجتمعوا على أهل السنة والجماعة. فدخل بغداد وعمل فيها قتلا 40 يوما، ثم انتقل إلى بلاد الشام لم يقاوم إلا أهل حلب فقط. وتعجب هناك أن يكون هؤلاء بقلة عددهم وعدتهم يجاهدون جيشا بمئتي ألف مقاتل، وقاتلوا قتالا شديدا حتى هلكوا. ثم انطلق بعدها وأراد أن يجاوز الشام إلى مصر، لكن قامت نخوة الإسلام، وقام علماء الملة، وقام قطز وجمع جيشا صغيرا لم يكن له قوة كبيرة، لكن بقوة الإيمان ظهر التتار وغلبهم وقهرهم حتى ردهم إلى بلادهم في الصين بقوة الإيمان واليقين. مراحل مرت في التاريخ وغرت المقتلة، وبعدها هل ماتت بلاد الشام؟ هل ماتت العراق؟ أبدا. بعدما ولى هولاك ومن معه قام جند الإسلام وقام المسلمون في العراق وفي الشام وأسسوا دولة قوية وجمعوا الناس في دولة السلاجقة وغزوا بلاد الروم وكسروهم ودخلوا بيت المقدس كما قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه أن تنصر عبادك الموحدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين. انصرهم في حلب، وانصرهم في العراق، وانصرهم في اليمن، وانصرهم في بورما، وانصرهم في كل بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم داو مرضاهم واشف جرحاهم وكن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وقد قل المعين والنصير. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم أيدهم بنصر من نصرك وبمدد من مددك وبجند من جندك. اللهم عليك بالطغاة الملاعين وبالروافض الحاقدين وباليهود المجرمين. اللهم دمرهم يا قوي يا عزيز. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم لا تسدد رميهم ولا تجبر عجزهم ورمل أطفالهم. اللهم انصر عبادك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.